صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. لبنان اليوم على مفترق طرق محوري، والسؤال الأبرز: أين الدستور والمعاهدات الدولية والمواثيق من هكذا تحولات؟ وأي خريطة طريق يجب سلوكها للمحافظة على الكيان اللبناني وعلى الهوية الليبرالية؟ للإجابة عن هالأسئلة بصيرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير لحضرتك وللمستمعين الكرام.
دكتور مالك، بداية في صرخة اليوم مدوية جدا هي لوجع أهالي ضحيانا من جريمة وكارثة انفجار المرفأ، يلي هي لازم أنه تكون فوق كل متاهات القوانين.
نعم.
شو عم بيصير اليوم؟ ليش اليوم نحن بعد ما قدرنا نوصل لرفع الحصانات؟
هلأ من الثابت على أنه مبدئيا ما جرى في الرابع من شهر آب من العام المنصرم قد شكل زلزالا بالفعل إلى بيروت وإلى كامل اللبنانيين. بالتالي اليوم يؤلمنا أن نكون على بعد أقل من شهر على ذكرى السنوية الأولى لهذه المجزرة، لهذا الانفجار الضخم، دون أن نكون بعد قد توصلنا إلى الحقيقة، ليس فقط إلى الحقيقة بل أيضا إلى العدالة. من أجل ذلك كانت لنا مطالبات سابقا بموضوع وجوب الذهاب باتجاه تشكيل لجنة تحقيق أو لجنة تقصي حقائق، ولكن اليوم كانت هناك مبدئيا عدم موافقة، وكان هناك مبدئيا معارضة على هذا الموضوع بحجة احترام السيادة ووجوب أن يبقى مبدئيا التحقيق محلي، متذرعين بمبدئيا ما جرى بمحاكمات الرئيس الحريري. ولكن اليوم يثبت أكثر فأكثر على أن المطالبة والتي كانت باتجاه مطالبة بلجنة تقصي حقائق هي مطالبة محقة وواجبة الذهاب إليها، لأنه مبدئيا للأسف يتبين جليا على أن ليس هناك منية لكشف الحقيقة عن هذا الجرم والذي مبدئيا أصاب الوطن.
بس دكتور مالك، نحن صحيح ما رحنا بلجنة تقصي حقائق دولية، بس في جهات دولية كانت عم بتشارك بالتحقيقات وعملت تقاريرها، ومن جملة التقارير هي الفرنسا يلي عملت بتقريرها ووصلته كمان للقاضي بيطار. فشو الغاية من تحقيق دولي؟ ما هاي هن كل الأجهزة الأمنية الدولية موجودة على الأرض.
استاذة كارلا، الموضوع يختلف. الاستعانة بخبرات أجنبية ووكالات أجنبية من أجل مبدئيا استكمال التحقيق أمر، وإدارة التحقيق برمته أمر آخر. ولكن اليوم علينا التأكيد على أمر أساسي. اليوم المسألة هي مسألة نوايا، ليس هناك منية لدى هذه السلطة الفاسدة من أن تكشف الحقيقة عن هذه المجزرة وما جرى في الرابع من شهر آب.
ما في
بالتالي
نية.
ليس هناك منية، طبيعي. اليوم هناك تذرع بمواد دستورية وقانونية صحيح، ولكن اليوم يقتضي أمام هول ما حصل في الرابع من شهر آب على كل مسؤول إن كان يتمتع بالحس الأدنى من المسؤولية أن يسلم نفسه إلى القضاء وإلى التحقيق، فإن كان بريئا فستعلن براءته، وإن كان مبدئيا مدانا فليصر إلى معاقبته. ولكن اليوم التلطي والتذرع بمواد دستورية وقانونية للحقول دون المثول من أجل عدم كشف الحقيقة أو من أجل التستر على هذه الحقيقة وتجهيل الفعلة، هذا الأمر مبدئيا غير المقبول. صحيح بالعودة إلى أحكام الدستور، يعني
هم بدنا نسأل هل فعلا القاضي بيطار عم بخالف الأصول بإدعاءاته الجديدة؟
أبدا أبدا. القاضي بيطار هناك عدة مأخذ عليه. المأخذ الأول على أنه مبدئيا لماذا حدد هذه الأسماء ولم يحدد أخرى سواها؟ لماذا مبدئيا كان له هذا الاختيار لهؤلاء الوزراء ولم يكن له خيار لوزراء آخرون؟ مبدئيا اليوم من يملك الملف هو القاضي بيطار، ومن يحدد استراتيجية التحرك في الملف هو القاضي بيطار. فمن قال على أنه المتهمين هم فقط من صار تسميتهم في الطلبات؟ ربما تكون هذه الرسمة الأولى من سلة من الأسماء سيصار لاحقا إلى طلبها. يعني بالتالي اليوم الموضوع المزايدة على القاضي بيطار من أنه يعتمد الاستنسابية، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق. إنما يملك الاستراتيجية لتحريك ملفه القضائي. اليوم الرئيس بطار قرر تأى على أن يبدأ تحقيقاته بهذه الأسماء، ولكن ربما بمرحلة لاحقة اليوم أو غدا أو بعد غد سيذهب إلى رزمة أخرى وسلة أخرى من الأسماء، سيصار إلى استدعاء حسب الأصول.
اليوم هي تحقيقات أم ادعاءات؟ يعني اليوم مستند على شيء وعم بيدعي عليهم في مصطلح ادعاء على هذه الأسماء.
صحيح.
يعني نحن اليوم بطلنا بصفة الاستماع لإفادات وصار في ادعاء.
صحيح. بصفة مدعى عليه لم 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 نصل إلى مرحلة أننا قد اتهمنا،
بس لأنه مبدئياً عندما أدي بتفرق بس أوكي. نقول نحن مدعي عليه، يعني بطلنا نحن أنه صرنا شاهد أو ما إلى ذلك مثل ما كنا بالسابق.
صحيح. استاذي كارلا لنكن واضحين، قاضي التحقيق عندما يستمع إلى الأشخاص الذين يستمع إليهم في سياق التحقيق، إما أن يستدعي أشخاص على سبيل الشهود،
مظبوط،
إما أن يستدعي أشخاص على سبيل المعلومات، لأنه مبدئيا هناك أشخاص ليس باستطاعتهم الشهادة، لأن الشهادة يجب أن يسبقها حلف يمين. هناك أشخاص لا يمكن مبدئيا العمل على استدعاء على صعيد الشهادة، ممكن أن يستدعيهم على سبيل المعلومات. يعني أصبح لدينا من يستدعى على سبيل المعلومات، من يستدعى على سبيل الشهادة، ومن يستدعى كمدعى عليه. ولكن الموضوع عندما يحدد الصفة محقق العدلي للشخص المطلوب استماعه كشاهد أو على سبيل المعلومات أو مدعى عليه، ولكنه لم يدعي بعد، الادعاء يأتي من خلال القرار الظني، يعني يطلب استماعه، فإذا تبين له من خلال هذا الاستماع على أن مبدأ ما نسب إليه من شبهة غير صحيحة، فسيعمل على إبعاده عن ذكره بالقرار الظني وقرار الإداني. إذا تبين له أنه فاعل ومشترك ومسؤول، عندها يذكر اسمه ضمن إطار القرار الظني ويحال إلى المجلس العدلي. يعني بالتالي الاستدعاء كصفة أو بصفة مدعى عليه، يعني بالتالي وكأن هناك شبهة حول هذا الشخص، ليس هناك نوع من ثابتة محددة، ولكن هناك من شبهة حول سؤال حول تفاصيل معينة أو واقعات
يعني
محددة.
ممكن نوصل لتوقيفهم؟
ممكن بعد، لأن اليوم محقق العدلي واستنادا إلى قانون أصول محاكمات الجزائية يتخذ نفس التدابير الذي يأخذها القضاء العادي أو المحقق محقق قاضي التحقيق العادي بأي من الجرائم. ممكن أن ينتهي الأمر ضمن إطار سند إقامة، ممكن أن ينتهي الأمر بترك حر، ممكن أن ينتهي الأمر بتدابير احتياطية، وممكن أن ينتهي الأمر بتوقيف، بس ولكن هذا أمر يعود إلى حكمة القاضي وإلى ما يمكن أن ينتج نتيجة هذا الاستجواب. اليوم صحيح تكلمتي استاذ كارلا حول موضوع حصانات أو حول موضوع أنه
بدنا نفوت بالحصانات. صحيح. وما في مضبطة اتهامية واضحة، وبدنا نفوت قدي في تضارب بالصلاحيات بين محاكمة الرؤساء والوزراء، المجلس والمجلس العدلي والقاضي بطار بكل هالتفاصيل.
نعم.
بس انطلاقا من مصطلح مدعى عليهم، لماذا اختار القاضي بطار برأيك ينطلق من هون لا شاهد ولا مثل ما قلت لي للاستماع له أو للمعلومات، انطلق من مدعى عليه؟
صحيح.
هل لهذه غايات قانونية أو تيعطيها قوة كرمال يوصل للقرار تيستمع لهم؟
المسار القانوني يذهب بهذا الاتجاه بأمر بشكل طبيعي جدا. يعني اليوم عندما يتسلم قاضي تحقيق أو محقق عدلي ملف تحقيق، يجب عليه مبدئيا أن ينطلق من الواقعات التي لديه والأدلة والإثباتات والمستندات الموثقة ضمن إطار الملف. لما يكون قد تبين له على أن هناك مستندات ربما تكون صادرة أو مبلغة من أشخاص معينين قد قصروا في معالجتها، بالتالي يجب عليه أن يستمع إليهم بصفة مدعى عليهم، أقله بجرم التقصير الوظيفي. كيف بالأحرى ضمن إطار هذه الجريمة الكبرى النكراء، حيث يتبين جليا على أن الموضوع لا يقتصر على ما يسمى التقصير الوظيفي. هناك مبدئيا ادعاء سندا للمادة 547 من قانون العقوبات اللبناني، أي القتل القصدي، وهناك الإيذاء، وهناك التخريب وهناك الحريق وإلحاق الضرر بالمنشآت والإهمال الوظيفي. يعني هناك مبدئيا جنايات منسوبة.
يعني هذا بيخليهم يصيروا فوق قانون مجلس محاكمة الوزراء.
صحيح صحيح.
يعني لأنه هيدوك يعتبر بفقط
إخلال بواجبات الوظيفة. بالتالي اليوم من الثابت على أنه الاستدعاء عندما يقوم به المحقق العدلي يجب أن يحدد الصفة على أي أساس مبدئيا يصار إلى استدعاء زيد أو عمر من المسؤولين أو الإداريين أو النواب أو الوزراء. بالتالي اليوم يتبين جليا أن ما أقدم عليه المحقق العدلي ضمن إطار القانوني الصحيح، وبالتالي لم يخالف القانون البت، ذهب باتجاه احترام القواعد واحترام أحكام الدستور واحترام كافة القوانين المعنية بهذا الأمر. وبالتالي اليوم استدعاء الوزراء ضمن إطار صفة مدة عليه ليس خطأ على الإطلاق. طيب. إنما انطلاقا من شبهة.
اليوم دكتور مالك مجلس النواب كان واضح وصريح أنه صار فيه وفق المادة 91 للنظام الداخلي لمجلس النواب المضبطة الاتهامية يلي هلأ ذكرنا أساسها، يلي هي بتفند أنه هذه الادعاءات هي فيها ادعاءات جرمية منا واضحة للمجلس النيابي، بالتالي ما بيقدروا يرفعوا الحصانة من دون هذه المضبطة الاتهامية الواضحة بكل تفاصيلها. مظبوط ولا لا؟
استاذي كارلا، مجلس النواب للأسف يحاول مبدئيا تدوير الزوايا وبمحاولات للأسف مؤسفة جدا لتمييع التحقيق وإزهاق هذه القضية. اليوم قضية شهداء ليس بالإمكان التعاطي معها بهذه الخفة والتعاطي معها أيضا إضافة إلى ذلك بعدم مسؤولية. اليوم لنكن واضحين،
بس في نظام داخلي لمجلس نواب وفي دستور
ننطلق،
ونحن ما بدنا نخرقه.
نحن ننطلق من ضمن إطار القانون والدستور والنظام الداخلي.
نعم.
ولكن اليوم ما يذهب إليه رئيس مجلس النواب مع هيئة مكتب المجلس للأسف نحو تحوير وتحريف النظام الداخلي بشكل يظهر وكأنه لوهلة أولى أنه مراعاة لأحكام النظام، أما في الواقع فهي مخالفة لهذا النظام.
كيف ذلك؟
كيف ذلك؟ اليوم ثابت على أنه عملا بأحكام الدستور تحديدا المادة 40 والتي تتكلم عن الحصانة النيابية، اليوم ثابت وأكيد على أنه لا يجوز ملاحقة أي نائب أو اتخاذ أي إجراء بحقه أو إلقاء القبض عليه بحال ارتكب جرم في العقود التي يكون مبدئيا معقودا فيها.
مزبوط.
إلا بإذن المجلس ما خلى حالة التلبس بالجريمة. ولكن عندما يقول النص لا يجوز أثناء دور الانعقاد، أولا دور الانعقاد هناك ثلاث فئات من دور الانعقاد. الدورة الأولى هي الدورة العادية والمنصوص عنها بالمادة 32 والممتدة من إلى والممتدة من إلى، الدورة الأولى والدورة الثانية. الدورة أو الأمر الثاني، الدورة الثانية هي الدورة الاستثنائية التي تصدر بمرسوم عن رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، وتكون ضمن إطار محددة بمهلة زمنية محددة إضافة إلى مواضيع معينة.
نعم.
وهناك الدورات الحكمية والتي تفتتح كالحالة التي نحن بها اليوم، يعني بالتالي عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور والتي تقول صراحة أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب منعقداً ويبقى منعقداً حتى تشكيل حكومة ونيلها الثقة. يعني بالتالي اليوم نحن بدور حكمي، لأن إذا أردنا اليوم مقارنة التاريخ نحن اليوم مبدئياً في تموز. تموز ليس هناك من دورة عادية وليس هناك من عقد استثنائي. بالتالي اليوم نحن بدورة حكمية، من أجل ذلك ذهب مبدئياً الرئيس بيطار بهذا الاتجاه. بالتالي اليوم لو كنا خارج إطار أي من هذه العقود الثلاث كان بالإمكان ملاحقة دون الاستحصال على أذنات. لماذا؟ لأن الإذن أساساً قد أعطي من أجل تأمين حضور النائب جلسات مجلس النواب، ولم تعطى بشكل مطلق أي حق للنائب أن يقوم بما يشاء ويرغب من التصرفات ومن الإجراءات ومن الجرائم والأفعال. يعني بالتالي يجب أن يكون ذلك مفهوما ضمن إطار نقطة أولى. اليوم
نحن
عندما مبدئيا نصل إلى ما يسمى النظام الداخلي، المادة 40 من الدستور قد حددت الإطار، قد حددت العنوان، ولكن التفصيل وكيف يجري رفع الحصانة يجري انطلاقا من أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ 18/10/1994 المعدل. فالمادة 89 منه تنص صراحة على أنه مبدأ الحصانة هو مبدأ يتعلق بالانتظام العام. يعني كل هذه الشعبوية والتي يقدم عليها بعض النواب أنني حاضر للذهاب إلى المجلس وأنا سأخذ الموضوع بصدري، وهذه مبدئياً تصرفات شعبية شعبوية لا محل لها في القانون ولا في النظام، لأنه مبدئياً اليوم الحصانة ليست ملك للنائب، الحصانة هي ملك مجلس النواب، ليس باستطاعة أي نائب أن يتنازل فردياً عن حصانته، ولكن هذه المواقف البطولية المجانية والتي يذهب إليها بعض النواب للأسف مؤسفة، إنها مخالفة لأحكام مادة 89 من النظام الداخلي. بالتالي هذا من ناحية أولى. من ناحية تانية، اليوم عملاً بأحكام المادة 91 من النظام الداخلي، اليوم هذه المادة قد حددت الآلية كيف يصل الملف إلى مجلس النواب انطلاقا من المحقق العدلي إلى النيابة العامة التمييزية، من النيابة العامة التمييزية إلى وزير العدل، وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب، يعني إلى الأمانة العامة لمجلس النواب. اليوم تنص المادة 91 صراحة على أنه يجب أن يرفق بطلب وزير العدل مذكرة النائب العام التمييزي
مظبوط،
التي فيها فقط حددة نوع الجرم، الزمان، المكان، ملخص عن الأدلة فقط لا غير، يعني وليس كل ملخص الأدلة، ملخص الأدلة التي تستلزم رفع الحصانة. يعني بالتالي النص جاء صريحا وواضحا أنه لم ينص كما ذكر مبدأ الفقيه إلي فرزلي على أنه
مجلس النواب.
نعم، على أنه مبدئيا أين المستندات وأين الوثائق،
هي المضبطة الاتهامية اللي
ليس
شكل
هناك،
هي شكلت محور النقاش.
هناك مبدئيا خلط بين دور القضاء ومجلس النواب. مجلس النواب هو سلطة تشريعية يرفع الإذن لا أكثر ولا أقل، ولا علاقة له ولا يمكن له أن يتعارض مع عمل القضاء. هناك فصل بين السلطات، الفقرة دال من مقدمة الدستور. اليوم مجلس النواب ليس هيئة محاكمة، مجلس النواب فقط يرى، لأن المادة 98 من النظام تقول على أنه استناد أمر إعطاء أو رفع الحصانة من عدم رفعه على ماذا يستند؟ يستند على جدية المنازعة، وما إذا كانت أو كان طالب الإذن الغاية منه سياسية أو منع النائب من ممارسة عمله. نقطة على السطر. يعني فقط بحال تبين لمجلس النواب على أنه هذه النقاط مؤمنة، أولا منازعة جدية، بالفعل انفجار الرابع من شهراب، يعني هذه كارثة. ثانيا ليس له خلفية سياسية، بالفعل ليس له خلفية سياسية. اليوم ربما اتفق على أن يكون هناك وزيرين من نفس الخط السياسي، ولكن هناك وزير ثالث، وهناك موقفين من فريق رابع وفريق خامس. بالتالي اليوم المرتكبين ليس لهم هوية، وليس لهم طائفة، وليس لهم مذهب، وليس لهم كتلة. المرتكب مرتكب بنظر القانون وبنظر المجتمع، وعلينا ملاحقته. اليوم بمجرد أن تكون الملاحقة بعيدة عن أي غاية أو غرض سياسي ولا تهدف إلى قمع النائب ضمن إطار ممارسة عمله، يجب اليوم على مجلس النواب أن يرفع الحصانة. لأنه مبدئيا أستاذي كارلا الأمر يختلف، وللمستمع يجب عليه أن يتنبه، لو كان الأمر إحالة أو مذكرة اتهام من مجلس النواب إلى المجلس الأعلى لكان هناك مبدئيا صفة قضائية من أجل التحقيق ورؤية مدى جدية وطلب مستندات ووثائق ومن إلى عن على. ولكن اليوم نحن أمام فقط رفع حصانة من أجل أن يتمكن القضاء من القيام بواجبه. بالتالي اليوم الخلط بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية
هذا في أمر تضارب صلاحيات.
بالتالي ليس هناك تضارب صلاحيات، هناك تعدي على صلاحيات.
تعدي،
نعم، اليوم هيئة مكتب المجلس قد تعدت على صلاحيات القضاء. اليوم ليس باستطاعة هيئة مكتب المجلس أن تطلب من القضاء ومن المحقق العدلي تزويدها بالمستندات والوثائق، لأنه اليوم يكفي للمحقق العدلي أن يرسل ملخص عن الأدلة، ليس حتى كل الأدلة، الأدلة التي تستلزم طلب
وعنوان الاتهام،
يعني
فقط
شو نوع الجريمة،
نوع الجريمة،
الزمان، المكان، و ملخص عن الأدلة، نقطة على السطر. بالتالي هذه هي المستندات المطلوبة لكي يكون الملف مقبولا بالشكل أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، بالإضافة إلى لجنة الإدارة والعدل. وقد مبدئيا حضر هذا الاجتماع الذي ضم هيئة مكتب المجلس، إضافة إلى لجنة الإدارة والعدل. قد حضر مبدئيا رئيس لجنة الإدارة والعدل السيد جورج عدوان والنائب جورج آيس عن كتلة الجمهورية القوية، وقد أبلوا حسنا بأن أوضحوا الأمور ووضعوا النقاط على الحروف ورفضوا أي محاولة تمييع لهذا الملف عن طريق مبدئيا طلب مستندات ووثائق ومن إلى عن على. هذه الأمور غير مقبولة، هذه الأمور تهدف إلى لق فقط لا أكثر ولا أقل الإطباق على ملف شهداء المرفأ، الأمر غير المقبول على الإطلاق.
إذا اليوم قدم لهم القاضي بطار المستندات المطلوبة، يعني بيصيروا هن حكما أمام طرح رفع الحصانة بالهيئة العامة لمجلس النواب.
يا أستاذ كارلا، لنكن واضحين، اليوم الموضوع لن يذهب باتجاه فقط الاكتفاء بموضوع الوثائق وموضوع تقديم المستندات، طالما ليس هناك منية وهناك قرار متخذ سلفا بعدم منح الإذن وبعدم رفع التغطية عن المرتكبين.
في قرار متخذ سلفا
أكيد برأيك؟ حكما
لأنه رح تكر المسبحة، يعني باعتبار أنه رح تكر مسبحة الاتهامات والادعاءات.
أستاذ كارلا، لن أتنبأ حتى أقول على أنه مبدئيا ما هي الخطوات اللاحقة. أنا من هنا أستطيع قراءة ما ينوي الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس الذهاب إليه. أولا يطلب هذه المستندات والوثائق،
نعم،
بحجة أن الملف غير مكتمل بالشكل.
مظبوط.
هو مدرك على أنه الرئيس بطار لن يزودهم بالمستندات، لأنه مبدئيا هناك سرية التحقيق في مبدأ بالقضاء اسمه سرية التحقيق، يعني ليس باستطاعة القاضي الإفشاء عما لديه من أوراق ومستندات
حتى لمجلس النواب.
مجلس النواب لا يشكل سلطة رقابة على العمل القضائي. مجلس النواب هي سلطة مستقلة، هي سلطة مستقلة عملا بمبدأ فصل السلطات. عندما نتكلم اليوم عن القضاء عملا بالمادة 20 من أحكام الدستور، هي سلطة تنطق باسم الشعب اللبناني. هناك مبدئيا ما يسمى فصل بين السلطات. ولكن لنذهب أبعد من ذلك، أنا لو كنت ربما مكان الرئيس بطار لا أذهب باتجاه
هون. بدي أسألك شو الخيارات إذا بقى مجلس النواب مسكر الباب أمام أي
قبل الوصول حصاني. قبل الوصول إلى الخيارات، أنا أحاول قراءة ما يمكن أن يذهب إليه الرئيس بري أو هيئة مكتب المجلس. أنا استطرادا واستفاضة في البحث ليس إلا سأسلم جدلا على أن مبدئيا الرئيس بطار سيذهب مع هذا الفريق حتى النهاية. سيذهب إلى تأمين هذه المستندات والوثائق وكل ما طلب منه، حتى أنه سينقل ملف برمته إلى الهيئة العامة. أنا سأعتبر ذلك أن ذلك قد يحصل، ولكن أنا أستبعد، نتكلم على الصعيد القانوني، ولكن أنا أذهب أبعد من ذلك، فيما حتى لو ذهب الرئيس بطار وأخذ كامل الملف وأودعه الأمانة العامة لمجلس النواب، عندئذ سيكون هناك مطالبة عن أن هذا ليس من اختصاص المحقق العدلي، هذا من اختصاص مبدئيا محكمة الرؤساء والوزراء. بالتالي كيف يمكن أن نعطي اليوم الإذن للمحقق العدلي؟ يعني طرانية غير موجودة بتسليم الأمر إلى القضاء وبالاحتكام إلى العدالة. بالتالي كل هذه الترهات التي تجري اليوم هي مسرحيات وفصول فاشلة في التمثيل من قبل هيئة مكتب المجلس. ليس هناك منية ولا من قرار.
دكتور مالك، كنت واضح بأول الحلقة وقت ذكرنا أنه مجلس محاكمة الوزراء والرؤساء والوزراء هي تعنى بإخلال وظيفة.
صحيح،
يعني هيدا هون ينتفي ما في عنا نحن هون
أكيد
أي تعلق بهذه القضية.
أكيد.
اللي هي جريمة جنائية.
صحيح أستاذي كارلا، اليوم من يراجع ملف التحقيق ومن فقط يطلع على الكتاب المرفوع من المحقق العدلي إلى مجلس النواب بواسطة وزير العدل والنيابة العامة التمييزية يتبين له جليا الجرائم والتي يحقق بها.
بس هذه من إخلال وظيفة من خلال البرئيات والإدارات والعمل الإداري،
هذا جزء من المسؤولية. أستاذ كارلا، اليوم الإخلال الوظيفي هي جزء من المسؤولية، ولكن الموضوع تعدى الإخلال الوظيفي. اليوم الجرائم المنسوبة إلى المدة عليهم مبدئيا تتعدى مسألة الإخلال الوظيفي، تصل إلى القتل قصدا المادة 547 إضافة إلى الإيذاء القصدي المادة 554 وما يليها من قانون العقوبات، إضافة إلى جرائم التخ التخريب، إلى جرائم الحريق، إلى جرائم الإخلال. يعني بالتالي الموضوع لا يقتصر على إخلال بواجبات وظيفي، يعني بالتالي الموضوع أبعد من ذلك، وصلاحية النظر به يخرج حتى لا بل ليس فقط يخرج، أكبر ويتعاظم عن محاكمة الرؤساء والوزراء للذهاب إلى المحاكم العادية والقضاء العادي وإلى القضاء العدلي.
قبل ما أسألك أنه ما وضعت هذه الجريمة وطريقة المراسلات تحت المجهر قوانيننا اللبنانية، وكيف يمكن تقاذف هذه المراسلات بين الإدارات المختلفة من الأجهزة الأمنية ومن الأجهزة الإدارية والوزارية وما إلى ذلك، بدي أسألك قبل شو هي خيارات القاضي بيطار إذا أصر مجلس النواب على عدم رفع الحصانات؟ هل هذا يعني خلص ما بقى فينا نوصل لأي نائب ولا لأي وزير، أم في خيارات أخرى قانونية يمكن للقاضي بيطار سلوكها؟
نعم، اليوم علينا التفرقة بين طلب الأذونات على رؤساء الأجهزة الأمنية وطلب الأذونات على محامين،
مظبوط،
وطلب رفع الحصانة، لأنه الموضوع يختلف.
لا أنا عم بحكي عن رفع الحصانة عن النواب والوزراء.
اليوم أولا بمرحلة أولى يجب علينا أن نتناول الموضوع برمته، يعني بالتالي ضمن إطار الفئات الثلاث. الفئة الأولى بالنسبة إلى النواب، اليوم الموضوع هو ملك مجلس النواب وليس ملك الهيئة العامة، يعني بالنهاية الهيئة العامة رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل عليها، وعملا بأحكام المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ 18/10/94 يتوجب عليه أن يضع تقرير ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ ورود الأوراق. سندا لأحكام المادة 93 تقول على أنه بحال قد مرت مهلة الأسبوعين دون أن تكون هذه الهيئة قد أنجزت تقريرها، وجب على رئيس مجلس النواب إعلام المجلس بذلك بأول جلسة يعقدها، فالمجلس عندها مخير بين أولا إما تمديد المهلة، إمكانية لمهلة معقولة، أو وضع يده على الملف بشكل مباشر.
خلاص دغري بتروح.
بالتالي أكثر من ذلك المادة 94 تتكلم على أنه الجلسات مجلس النواب عندما تفتح ملف رفع الحصانة تبقى مستمرة حتى البت بالطلب، يعني ليس باستطاعة الهيئة العامة القول على أنه تمت الدراسة، تمت مبدئيا،
يعني ما فينا نميز،
أودع وأبلغ، وبالتالي يجب على مجلس النواب أن يبت إيجابا أم سلبا عملا بأحكام المادة 94، علما أن الحصانة تعطى بشكل محصور لهذا الفعل، هو موضوع الكتاب، عملا بأحكام المادة 95 للنظام الداخلي، وتأخذ القرار أو يؤخذ القرار بالأكثرية العادية، يعني الأكثرية النسبية العادية، أي بحال حضر الجلسة 65 نائب بالتالي 33 نائب باستطاعتهم رفع الحصانة حسب المادة، سند للمادة 34 من الدستور، معطوفة على مواد النظام الداخلي تحديدا المادة 96.
إذا ما صار هالشي شو بيعمل القاضي بيطار؟
اليوم لنسلم جدلا على أنه مبدئيا مجلس النواب أو هيئة مكتب المجلس نظمت تقريرا، ستنظم تقرير، ستعتبر ضمن إطار هذا التقرير على أنه مبدئيا المنازعة أو التحقيقات ليست جدية، أو أن ذلك من اختصاص مضبطة اتهامية، ليس هناك وثائق مستندات، هناك استهداف سياسي لمحور المقاومة، سيكون هناك عناوين عريضة فضفاضة لا محل لها إلا ضمن إطار المخيلات المريضة، ولكن هذا ما سيذهب إليه. سيعرض الأمر على مجلس النواب بهيئته العامة، للأسف هناك مبدئيا نوع من فريق وتنسيق ضمن إطار فريق من أجل ممانعة برفع الحصانة، ولن يكون هناك صوت منادي بوجوب ذلك إلا صوت تكتل الجمهورية القوية للأسف، بس ولكن هذا هو الواقع. اليوم عندما يصل الرئيس طارق البيطار إلى هذه النتيجة، ثابت على أنه ليس باستطاعته استعمال القوى العامة من أجل إحضار هذا النائب واستجوابه، لأنه بالنهاية هذا هو القانون وهذا هو الدستور. عندها يمكن للمحقق العدلي بحال أراد وأصر على وجوب الاستماع ربما ينتظر حتى انقضاء العقود، يعني بالتالي لا يكون لدينا لا عقد عادي ولا عقد استثنائي وتكون قد تشكلت الحكومة، يعني بالتالي نكون قد انتهينا من العقد الحكمي، يمكن أن يذهب بهذا الاتجاه. ولكن أنا أرى على أن الموضوع لن مبدئيا يستأهل الوصول إلى هذه النتيجة. أنا لا أظن أنه سيذهب بهذا الاتجاه، لأن ذلك ربما يمتد عصرا من الزمن. بالتالي اليوم الرئيس الحريري والرئيس الجمهوري ليسوا على عجلة من تشكيل الحكومة، بالتالي ربما الأمر تمتد إلى أشهر وسنين. بالتالي أنا أرى على أنه مبدئيا المحقق العدلي سيذهب إلى إصدار قراره الضمني، هذا القرار الذي سيدعي به على هؤلاء النواب الوزراء السابقين، وسيحيلهم أمام المجلس العدلي، وليترك الموضوع بعهدة المجلس العدلي. المجلس العدلي عندها لديه الإمكانية بإعادة الكرة بطلب رفع الحصانة،
يكون في عنه أدلة أثبت، لأنه صارت واضحة بتكون رفعت السرية عن التحقيقات.
بات موقف مبدئيا هيئة مكتب المجلس سيكون، ولكن اليوم للأسف يعني أنا لا أراهن على هذه السلطة للأسف،
لأنه نحن بلبنان. طب النواب شو فيهم يعملوا؟ فيهم يعملوا اقتراح قانون، يعملوا شيء مكرر حتى يرفعوا يعني أو يدفعوا باتجاه رفع الحصانات إذا تكتل الجمهورية القوية؟ في عنده شيء طرق دستورية تقدر يفوت فيها؟
يعني ممكن الذهاب مستقبلا إلى ما يسمى بتعديلات دستورية. يعني اليوم اقتراحات تعديلات دستورية للمادة 40 من الدستور، يعني بحاجة إلى آلية وبحاجة إلى
تعديلات دستورية
اليوم أستاذ كارلا الموضوع يختلف عندما تتوصلين إلى المس بنصوص الدستور وبمحاولة الذهاب إلى تعديل بعض النصوص على صعيد الدستور اللبناني. هناك ثابت وأكيد هناك حساسية معينة ومفرطة إذا أردنا القول ضمن إطار تعديل الدستور. هذا الأمر بحاجة إلى مناخ وبحاجة إلى ظروف وبحاجة إلى زمان ومكان. بس ولكن اليوم استنادا، لأنه حتى لو ذهبنا سيزي كارلا أبعد من ذلك، لو اعتبرنا على أنه مبدئيا هناك سبيل بتقديم اقتراح قانون إن كان تعديل دستوري أو تعديل، هذا الأمر لن يطبق على الحالة الحاضرة، لأنه اليوم ليس هناك من مفعول رجعي لأي قانون أو تعديل قانوني أو تعديل دستوري. بالتالي هذا الأمر ينطبق على حالات اللاحقة، ولكن أنا أرى على أنه اليوم لا سبيل، لنكن واضحين، لا سبيل لإنهاء هذه الطغمة التي تتشبث بالحكم تحت سياسة الحاكم نيابية بأمره إلا بالانتخابات.
قبل ما أوصل للانتخابات النيابية وطريقة تقصير ولاية المجلس النيابي، أحكينا أول شيء عن النواب والوزراء، بدنا نحكي شوي عن الأجهزة الأمنية. دكتور مالك، هل اليوم هي كمان القوانين مرعية الإجراء بطريقة استدعائه لقاضي أمنيين القاضي بيطار، ولا كمان صار فيها استنسابية وصار فيها خروق؟ وماذا عن وزير الداخلية؟ هل يحق له رفض مثل ما عمل لاستدعاء اللواء عباس إبراهيم؟
نعم استاذ كارلا، بالنسبة لرؤساء الأجهزة الأمنية فلنتفق على أمر أساسي، هم موظفون، يعني بالتالي ينطبق عليهم نظام الموظفين الصادر مبدئيا منذ زمن بعيد، بالتالي بس ولكن هو اليوم هو القائم، يعني هو اليوم المستمر حتى تاريخ اليوم. اليوم لنكن واضحين، استنادا لقانون الموظفين تحديدا المادة 61 منه تنص بشكل صريح وواضح على أنه لا يمكن ملاحقة أي موظف إن كان مدير عام أو حتى رئيس جهاز أمني أو حتى موظف صغير، لا يمكن ملاحقته إلا بإذن من رئيسه المباشر أو الرئيس بالتبعية له. اليوم مدير عام الأمن العام هو تابع لوزارة الداخلية، بالتالي الرئيس هو وزير الداخلية. بالنسبة لمدير عام أمن الدولي هو تابع المجلس أعلى للدفاع، بالتالي الذي هو برئاسة رئيس الجمهورية وتنظيميا رئيس الحكومة. هلأ مبدئيا عملا بإحكام المادة 61 من القانون يتبين جليا على أنه من يعطي الإذن هو الرئيس المباشر المعني ضمن مهلة 15 يوم، يعني عندما تصله المراسلة ضمن مهلة 15 يوم، عندما يعطي الإذن يجب إعطاؤه بقرار معلل، وعندما مبدئيا يرفضه عليه أيضا يرفض بقرار معلل. عندما يصل القرار، بحال كان القرار إيجابي تكون مسألة قد انتهت ورفعت أو أعطي الإذن، وبحال لم يكن هناك موافقة كما هو حاصل مع مدير عام الأمن العام، اليوم من حق المحقق العدلي أن يطلب عرض الملف على النيابة العامة التمييزية عملا بأحكام الفقرة 4 من المادة 61 للنائب العام التمييزي مهلة 15 يوم للبت. بحال عدم البت تعتبر الموافقة ضمنية بإعطاء الإذن.
يعني تعتبر الموافقة يعني بيكون وافق
تعتبر
إذا ما بت بالقرار بيكون وافق.
صحيح. بالتالي اليوم نحن بانتظار انقضاء 15 يوم. إما أن يبادر النائب العام التمييزي إلى رفض الطلب مجددا بعد وزير الداخلية تكون قد أقفلت المعادلة أمام طارق البطار، وإما مبدئيا أن لا يصدر أي قرار أو يصدر قرار بالموافقة، عندها يجب على قادة الأجهزة الأمنية أن يمثلوا أمام المحقق العدلي. يعني بالتالي هذه لا تعتبر حصانة بقدر ما ضمن إطار نظام
إذن.
نظام طلب إذن. بالتالي هذا لا يتعلق فقط بمدير عام الأمن العام أو مدير عام أمن الدولة، بكل مدير عام تابع لوزارة. بالتالي الوزير المعني هو الوزير الذي يعطي الإذن أو لا يعطي الإذن. أما السؤال أنه ماذا لو اليوم حتى مدعي عام التمييز ذهب باتجاه عدم إعطاء الإذن، عندئذ ليس هناك من مجال ولا إمكانية
أمام القاضي
بيطار إلا إصدار قراره الظني
نفس الطريقة
وإحالته إلى المجلس العدلي، ويقول على أنه قد تعذر الاستماع إليهم بسبب الأذونات وطلبات الأذونات والحصانات ومن إلى عن على ضمن إطار هذه التفاصيل، وصار إلى جرد هذه المسائل ورصفها بقراره الظني الذي يدعي به على فاعلين ومشتركين ومتدخلين ومحرضين، ويحيل الملف برمته إلى المجلس العدلي للمباشرة بالمحاكمة.
يعني نحن اليوم أمام معوقات هي قانونية بس بنفس الوقت هي غير عادلة.
سيدي كارلا، عذرا على الوصف، ليست قانونية، ضمن إطار ستار قانوني.
يعني غير عادلة.
هذه المعوقات هي معوقات فقط من أجل إخفاء الحقيقة وإخفاء معالمها، لأنهم يدركون على أنه مبدئيا هناك مسؤولية واقعة على هذه السلطة الفاسدة التي مبدئيا عرضت اللبنانيين كافة إلى انفجار هز وسط العاصمة
مجزرة إنسانية بحق الإنسانية.
للأسف.
دكتور مالك، رح يخلص نحن محورنا الأول، بس قبل بدي أسأل بعد سؤال وحيد. القاضي بيطار هل تعاطى مع هذا الملف يعني كان في عنده شوية استنسابية وتسييس، لا سيما أنه اختار وزراء كانوا سابقين مش ليلي قبلهم ولا يلي بعدهم، يعني ديجا كان الموضوع من قبل، أو رؤساء حكومات كان على الرئيس تمام إسلام، ليش استدعى الرئيس حسان دياب؟ يعني صار في استنسابية بأحكامه برأيك؟
لنكن واضحين، اليوم ليس هناك استنسابية. اليوم مالك الملف هو مبدئيا
ليش الوزير نهاد المشنوق مش الوزير محمد فهمي اليوم؟
لا أحد يعلم ما هي المستندات والوثائق التي لدى الرئيس بيطار. اليوم ربما تمكن الرئيس بيطار من وضع اليد على مستند أو وضع اليد على مراسلة معينة قد انطلق منها ضمن إطار طلب المساءلة أو طلب الادعاء.
يعني ما في استنسابية
أبدا، ليس هناك استنسابية.
الحكم هو استمرارية بالإدارات،
سيما وأن هناك مصادر تؤكد أن هذه السلة من الأسماء لن تكون الأولى ولا الأخيرة. بالتالي اليوم هناك إمكانية إذا أردنا الذهاب أكثر حتى نعرف إذا كان هناك من استنسابية أم لا، علينا انتظار القرار الظني، ولكن الاستباق الحكمي والحكم المسبق على تصرف الرئيس بيطار هذا أمر غير مقبول. بالتالي يجب علينا أن نترك القضاء يقوم بعمله، وبعدها يمكن أن نحكم إذا كان هناك من
التكلم عبر وسائل الإعلام
أبدا. يعني هذا ضمن إطار موجب التحفظ، وهذا مبدئيا ما انتقدنا به مبدئيا الرئيس غدعون مثلا
مصبوح.
عندما كنا في المرحلة السابقة أنها خرقت موجب التحفظ. القاضي لا يحق له تناول الملفات التي يحقق بها في الإعلام، إنما يجب عليه العمل بصمت والعمل بكل مهنية وحرفية، وهذا ما نشهد بالفعل من قبل الرئيس بيطار. يعتمد الأساليب القانونية والدستورية السليمة ويذهب باتجاه احترام هذه القواعد. اليوم عسى وعلى أن هذه السلطة للأسف تعمل على القيام بما عليها من أجل إحقاق الحق وبيان الحقيقة.
دكتور مالك، نحن اليوم أمام معضلة دستورية كبيرة أساس أزمتنا. يعني نحن بس الأزمة الموجودين فيها اليوم، الأزمة الحكومية، هي مصطلح مشاركة رئيس الجمهورية بعملية التأليف. ليه هالقد في لغط حول هال شو يعني مشاركته؟ شو هي الحصة يلي هي مناطة برئاسة الجمهورية بالتشكيل الوزارية؟ مشاركته يعني هو بيطرح الأسامي؟
بالعودة سيزي كارلا لأحكام الدستور وما حصل بالطائف ومن ثم ما حصل في الدوحة بال2008، يتبين جليا على أنه مبدئيا الدستور ونتيجة التعديلات الدستورية التي دخلت عليها عام 1990 نقلت السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية إلى مجلس وزراء مجتمعا عملا بأحكام المادة 17 من الدستور. إضافة إلى ذلك هناك العديد من الصلاحيات والتي كانت موجودة لرئيس الجمهورية مبدئيا قد صار تعديلها عام 1990. أهم هذه التعديلات التي تكلم عنها أن رئيس الجمهورية سند الأحكام 153 كان يختار الوزراء ويعين منهم رئيسا. أما اليوم بات الموضوع ضمن إطار آلية محددة تبدأ باستشارات وتنتهي بتسمية من ثم تشكيل وتأليف من ثم ثقة من قبل مجلس النواب. يعني بات هناك آلية اختلفت، نقول ذلك لنصل إلى نتيجة. إضافة إلى هذا الأمر، سند الأحكام مادة 55 من الدستور كان رئيس الجمهورية يحل مجلس النواب، كانت له هذه الصلاحية. أما اليوم الموضوع يختلف، لأنه اليوم صار عطف مادة 55 عن مادة 65 و77. هناك حالات محددة أولا لحل مجلس النواب، وهناك آلية مختلفة قد مبدئيا باتت قائمة بعد تعديل عام 1990. ولكن الصلاحية الأهم التي بقيت لرئيس الجمهورية هي صلاحية توقيع مرسوم التشكيل. يعني بالتالي اليوم لم يتحول رئيس الجمهورية عام 1990 إلى منصب فخري كما يحاول البعض أن يقول، بغض النظر عن موقفنا من الرئيس الحالي وما إذا كان يبلي حسنا أو لا يبلي حسنا، ولكن اليوم نتكلم على الصعيد الدستوري، على الصعيد القانوني. رئيس الجمهورية هو سلطة فوق السلطات، هو بموقع فوق كل المؤسسات. بالتالي اليوم رئيس الجمهورية ليس فقط من صلاحيته توقيع أي تشكيلة ممكن أن ترد إليه، ولكن مبدئيا له حق الكلام، له حق الفصل والربط ضمن إطار تشكيل الحكومة،
له حق التسمية. يعني هي هون القصة. يعني نحن بس نشارك أنه الرئيس المكلف بيجيب التشكيلة بيوافق عليها رئيس الجمهورية، أم أنه رئيس الجمهورية بيحط أسامي وبيتشاور معه هو ورئيس المكلف حتى يوصلوا لنتيجة؟ نعم. هي هون الأزمة والمعضلة.
الموضوع استاذي كارلا لم تكن بهذه مبدئيا الفقاعة التي نتكلم بها، يعني كان مبدئيا من عام 1990 حتى 2008 كان هناك حصة يؤمنها أو تؤمنها الاحتلال السوري لرئيس الجمهورية، كان الرئيس العراوي أو الرئيس لحود أو سوى ذلك. ولكن اليوم ما جرى بالدوحة هو ما خلط الأوراق. اليوم صحيح على أنه ما جرى بالدوحة بعد 7 أيار والأحداث التي شهدتها بيروت صحيح، لأنه أولا ما جرى قد وضع حد للاستنزاف الرئاسي، بقيت سدة الرئاسة الشاغرة لمدة 18 شهر ويزيد. إضافة إلى ذلك اليوم رفع الاعتصام من وسط بيروت، كلنا نعلم على أنه مبدئيا كان الاعتصام أو الاحتلال لبيروت،
تذكير وسط
الاحتلال
بيروت.
لبيروت وسط بيروت كان قد استمر لأكثر من عامين ونصف العام. بالتالي جاء اتفاق الدوحة ليضع حد لهذا الأمر، ولكن اليوم الفجوة الكبيرة التي خلفها اتفاق الدوحة هو تكريس حصة لرئيس الجمهورية بأي حكومة. فكان مبدئيا الرئيس الياس هراوي كان هناك انتخاب له وكان هناك حصة له، وقد سار الأمر ضمن إطار مسار تأمين حصة لرئيس الجمهورية في كل حكومة تنشأ أو تشكل أو تؤلف. بالتالي اليوم
بس هذا جرى الاتفاق عليه بالدوحة،
جرت ضمن إطار فرضه بالدوحة، لأنه كلنا نعلم على أنه اليوم الذهاب إلى الدوحة كان نتيجة انفجار حصل وكان يمكن أن يؤدي بالبلاد. ولكن اليوم ما حصل بالدوحة صار تكريس حصة لرئيس الجمهورية، هذا أمر مخالف للدستور.
ليه؟
هذا أمر لأنه مبدئيا رئيس الجمهورية، كافة الرؤساء، كافة الوزراء، هو رئيسهم. ايه. يعني بالتالي ليس هناك
هو
منفصة.
يترأس الجلسة في حال حضر.
يا أستاذي كارلا، أكثر من ذلك، اليوم إذا أردنا تبسيط الموضوع، لا يمكن لأي لاعب كرة قدم بأي مباراة في كرة القدم أن يكون لاعبا وحكما في آن واحد. ليس باستطاعة لاعب له حصة أن يكون مالكا لصفارة ممكن أن توقف اللعبة عندما يأتي أو عندما يرغب. هذا من جهة. ولكن إضافة إلى ذلك، اليوم كيف لرئيس الجمهور إذا سلمنا جدلا أن له حصة، كيف يحق لرئيس الجمهورية أن يعترض على تسميات ممكن أن تأتيه من أطراف سياسية ولا يمكن لأحد أن يعترض على وزرائه؟ بالتالي إذا كان لاعبا فالقواعد يجب أن تسري على الكافة. لا يمكن أن يكون هناك لاعب بمعيارين، فريق يسمي وينتظر موافقة رئيس الدولة على أسمائه، فيما فريق آخر يسمي دون أن يكون لأي فريق التعليق أو ضمن إطار.
بس هذا يسري أيضا على الرئيس المكلف. كيف يحق للرئيس المكلف أن يقبل بأن تسمي كتل وزراء لإله ويرفض أن يقوم رئيس الجمهورية بنفس المعيار ويسمي وزراء لإله؟
رئيس الجمهورية أمر يختلف تماما أستاذ كارلا. رئيس الجمهورية مبدئيا هو رمز وحدة الوطن، المادة 49،
هو الحكم مفروض يكون.
بالتالي هو الحكم، بالتالي ليس اليوم باستطاعة التعاطي مع رئيس الجمهورية بهذا الشكل. اليوم على رئيس الجمهورية أن يرفض هذه الهدية المفخخة لهدية الوزراء الذي يعطوا له، لأنه مبدئيا يصبح شريكا في القرار ويخالف أحكام مادة 53، سيما الفقرة 1 التي تتكلم على أنه رئيس الجمهورية يحضر عندما يترأس، عندما يحضر دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت. ولكن اليوم عندما نضع له وزراء ضمن إطار التشكيل الحكومي نكون قد تحايلنا أو التففنا على النص الدستوري على حقه بالحضور دون التصويت. اليوم إضافة إلى ذلك، ماذا لو اقترف أي وزير من وزرائه المسمين من قبله أي خطأ أو تقصير أو من إلى عن على من الأفعال؟ ألا ينعكس ذلك على رئيس الدولة وعلى حضور ومعنويات رئيس الجمهورية؟ بالتالي اليوم نحن نطلب أن يكون رئيس الجمهورية أسمى من هذا الموقع الذي يمكن أن يتعرض للمساءلة أو يتعرض ضمن إطار التنبيه أو الاتهام أو وضع المسؤولية عليه على كاهله. رئيس الجمهورية أسمى موقعه أكبر من أن يكون مبدئيا شريكا في حكومة. كل الحكومات هي حكوماته وكل الوزراء وزراء.
بس اليوم في حق، يعني اليوم عم ينحكى وبتحديدا من رئاسة الجمهورية أنه في حقوق للمسيحية، هو باعتبار فخامة الرئيس أنه هو الحكم عم بيحافظ عليهم.
اليوم يا سيدي
هل هذا صحيح؟ هل حقوق المسيحيين بخطر؟
أمر صحيح على الإطلاق. أول شيء، حقوق المسيحيين تكون قد وصلته بالكامل عندما يكون هناك دولة. اليوم حقوق المسيحيين لا يمكن الوصول إليها والمحافظة عليها إلا بوجود دولة فاعلة، دولة قائمة بجيش واحد، بسلاح واحد، بحدود مضبوطة. هنا تتحقق حقوق المسيحيين، وليس ضمن إطار الذهاب باتجاه حصة من هنا وحصة من هناك، محاصصة من هنا ومحاصصة من هناك. لا تتحقق حقوق المسيحيين إلا إذا مبدئيا تشكلت الحكومة وتمثلت بها فئة معينة، طرف سياسي محدد، عندها تكون حقوق المسيحيين مؤمنة. ما هذا الهراء؟ هذا أمر يشكل مهزلي ومسرحية فاشلة. اليوم ليس هناك من حفاظ على حقوق المسيحيين إلا بدولة قوية. من أجل ذلك نطالب دائما وأبدا بوجوب الذهاب نحو الدولة القوية.
وكيف الذهاب نحو الدولة القوية؟ اليوم رئيس الجمهورية ما عم بيوقع، الرئيس المكلف حاطط التكليف بجيبته وصرنا أشهر على التكليف، وكمان ما في ولا بنود دستورية بتوضع حد لهذه المهال. يعني هيدا الوضع اللي نحن فيه، ما سلط الضوء على وجوب تعديلات دستورية، ما صار فيه إنه بالدستور كتير خلل.
أستاذي كارلا، هذا الأمر ممكن الذهاب إليه بمرحلة معينة، ولكن التعديلات الدستورية كما سبق وذكرنا لها ظروفة
ولها
مبدئيا مناخة،
خارطة الطريقة
مناخة. إضافة إلى ذلك، اليوم مثلا يتكلم البعض عن وجوب تغيير النظام اللبناني أو وجوب الذهاب نحو تعديلات دستورية. لا يمكن اليوم التعاطي مع فريق ومسدسه على الطاولة.
قبل ما وصل العقد السياسي ومعاهدات دولية عندي هذا محور لإله مهم.
فليكن بس، ولكن اليوم ليس بالاستطاعة الذهاب اليوم نحو تعديلات دستورية ضمن هذا
طيب
المناخ.
طيب شو نعمل؟ منضلنا حاطين التكليف بالجادة والتوقيع
يا أستاذي كارلا، اليوم على من يعتبرون نفسهم مسؤولون عن قيادة هذه السفينة أن يضعوا حد لهذا الترهل الحاصر وهذا الانفجار الآتي قريبا، الانفجار الاجتماعي. لا يمكن البقاء على هذه الحال تحت عناوين المشاركة والتمثيل وعناوين مبدئيا لا مكان لها أمام الجائع، أمام من يبحث عن لقمة العيش لأبنائه، عن الدواء لبناته. هذا أمر مخجل، هذا أمر مخجل أن ما وصلنا. بالتالي أستاذ كارلا اليوم ما الحل؟ الحل بيقظة الضمير، بيقظة مسؤولية، الحل بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة. نعم مبكرة.
كيف؟
يعني هناك من يقول
على أنه اليوم وصل الانتخابات النيابية أو تقصير ولاية المجلس النيابي.
أوكي. اليوم هناك أستاذ كارلا من يقول على أنه لم يعد هناك من داع للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، كون الانتخابات بربيع العام المقبل.
مظبوط. يعني نحن ولكن بعد شهرين رح نفوت بالهيئة تبع الانتخابية بتشرين.
ولكن سيدتي، بين أن نجري الانتخابات بربيع العام المقبل وأن نجريها في خريف العام الحالي هناك ستة أشهر. ستة أشهر من عمر الوطن. هل باستطاعة اللبناني اليوم وأمام النكبات التي تلحق به كل يوم وكل ساعة التريث ستة أشهر إضافية من أجل احترام مواعيد الدستورية؟ الدستور وضع لخدمة المواطن ولخدمة الإنسان، وليس الإنسان لخدمة النصوص وخدمة الدستور وخدمة قوانين الانتخاب.
بس اليوم نحن بحكومة تصريف أعمال، كيف بدنا
يا
نعمل انتخابات نيابية مبكرة؟
إذا كان هناك من وعي ويقظة ضميرية، إذا كان هناك من وعي ويقظة ضميرية إضافي إلى التحرك الذي يجري راهنا على صعيد دول عواصم القرار، علينا الذهاب نحو انتخابات، نحو إما تشكيل حكومة انتخابات بحدها الأقصى جدول أعمالها إجراء انتخابات، أو تكليف هذه الحكومة بالذهاب نحو الانتخابات بحال عدم الاتفاق.
فيها نعملها؟ يعني نحن اليوم بحكومة تصريف الأعمال في وصول،
ما هي الطريق للوصول إلى هذا الأمر؟ الموضوع ضمن إطار إما إفقاد هذا المجلس مشروعيته وليس قانونيته، لأنه اليوم لنكون واضحين، اليوم ليس هناك نص في الدستور يقول على أنه بحال استقال هذا العدد من النواب يصبح مجلس النواب وكأنه ساقط وكأنه لم يقل.
في الميثاقية اللي بتخليه
الميثاقية والمشروعية هو ما نتكلم عنه. يعني بحال اليوم صار استقالة من قبل نواب تكتل الإصلاح والتغيير أو ما يسمى بلبنان القوي، لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية، هذان التكتلان يشكلان الشريحة الأكبر، لن نقول كامل الشريحة
ما هي أسألك أنه في بتيار المستقبل مسيحيين بيكونوا بعضهم موجودين،
ولكن الموضوع هو موضوع تمثيلي يا سيسي كارلا. الموضوع بغض النظر عن الأسماء والمذاهب والطوائف، هناك أمر تمثيلي، شئنا أم أبينا الشارع المسيحي اليوم يتمثل بأكثر من 80% من نسبته ضمن هذين الحزبين، شئنا أم أبينا، هذا أمر واقع وهذه أرقام الانتخابات.
بس ما بيقدر يطلع رئيس مجلس النواب باجتهادات أنه في نحن بعد موجود تمثيل مسيحي داخل المجلس النيابي، بالتالي لم يفقد ميثاقيته.
ممكن أن يذهب بهذا الاتجاه، وممكن أيضا أن يذهب بحال استقال مبدئيا تيار المستقبل أن يقول هناك مبدئيا تكتل النواب السنة
داخل تحالف مع حزب الله.
بالتالي إذا أردنا
يعني هيدي الصفة هي شوية،
إذا أردنا سيزي كارلا، إذا أردنا فقط خلق الحجج والأسباب من أجل عدم الذهاب نحو صناديق الاقتراع بإمكان ذلك مهما فعلتي. يعني بالتالي اليوم هذا الأمر يجب أن يترافق أيضا مع ضغط محلي على صعيد تحركات شعبية تحركات على صعيد المواطن اللبناني يجب عليه أن يلتحم مع أرضه، بالتالي لأنه مبدئيا سنصل إلى
بس لا حول ولا قوة لهذا المواطن اللبناني.
يعني هذا من جهة، ومن جهة ثانية علينا كمان أن نؤمن ما يسمى مظلة أقل دولية ضمن إطار دعم موقف المواطن اللبناني ومطالب الشعب اللبناني، لأنه اليوم هناك تحركات إن كان على صعيد عواصم القرار فرنسا أمريكا السعودية
بعد وغيرها. ما شفنا ترجمتها الثانية،
ليس هناك من أي ترجمة، نحن لا نراهن على الخارج
بالعكس أساسا. نحن في تسوية ممكن تجي على حساب
لبنان إلى ذلك
وسيادة
كارلا علينا اليوم الذهب. هناك من يقول على أنه بالنسبة لعواصم القرار ربما تذهب ضمن إطار تحرك، وهناك مطالبة من قبل الفرنسيين أو فئة من الفرنسيين
بدخول قوات عسكرية
أو مبدئيا إرسال بعثات
أو. نعم.
صحيح، هذا ضمن إطار المبادئ الدستورية والمبادئ حقوق الإنسان، يدخل تحت ما يسمى مبدأ حق الحماية ومبدأ التدخل الذي يتناقض مع مبدأ حق السيادة، ممكن تكلم عنه بما
هذا بدي أسألك.
ولكن اليوم ولكن الرهان اليوم هو على الداخل، رهاننا هو على الانتخابات النيابية. اليوم ما يجب القيام به؟ تكتل الجمهورية القوية قد تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لتقصير ولاية مجلس النواب. هذا الاقتراح القانون هو بعهدة رئيس مجلس النواب الذي مبدئيا يحتفظ به في أدراجه دون أن يحركه ساكنا. لماذا؟
وهو منه بصفة معجل مكرر،
معجل مكرر يجب أن يعرض
سند
المادة 101 من النظام، يجب أن يعرض بأول جلسة هيئة عامة. طيب من يحاسب رئيس مجلس النواب؟ فكان الموقف المشهود له لتكتل الجمهورية القوية بالجلسة التشريعية الأخيرة بأن قطعها، لأنه رئيس مجلس النواب يتعاطى مع اقتراحات القوانين بمكيالين. كافة اقتراحات القوانين التي تقدم من قبل تكتل الجمهورية القوية تودع في الأدراج، أما أي اقتراح قانون دون أن يكون له لا طعم ولا نكهة
ولا طارئ ولا
أبدا على الإطلاق يصار إلى وضعه في مسهل وفي جدول أعمال.
طب من يحاسب رئيس مجلس النواب؟
من يحاسب رئيس مجلس النواب؟ سؤال يعني اليوم
وين
للأسف
هي؟ يعني نحن اليوم عم نحكي بالمجلس لمحاكمة الرؤساء والنواب في إطار جريمة العصر، ولا نحكي بهذا الموضوع بإطار من يحاسب رئيس مجلس النواب لجهة عدم عرضه لاقتراحات القوانين الملحة والطارئة والتي يعني والتي تؤثر إيجابا على الواقع اللبناني المزدري؟
استاذي كارلا، اليوم عندما يكون لدينا مستقبلا مجلس نواب يختلف بتشكيلته، يختلف بأكثرياته، باستطاعة أن يكون هناك هيئة مكتب مجلس فاعلة، لأنه اليوم رئيس مجلس النواب للأسف يا عنتر من عنترك عنترته ما حدا ردني. اليوم رئيس مجلس النواب يمارس نشاطه وعمله ضمن إطار مجلس النواب بعيدا عن كل دور لهيئة مكتب المجلس، والتي هي مجموعة من النواب الذين يسيرون الرئيس بري ويمشون ضمن إطار تعليماته وتوجيهاته، للأسف لنقل الأمور بصراحتها
كما هي.
ولكن اليوم عندما يكون هناك انتخابات نيابية مبكرة أم بحينها، ويكون هناك نفس جديد ضمن إطار الحضور النيابي بمجلس النواب، سيكون هناك حكما أو سينبثق عن هذا المجلس حكما هيئة مكتب مجلس مختلفة، يمكن أن يكون لها صوت وأن يكون لها مبدئيا موقف ضمن إطار، لأنه من يحدد اليوم جدول أعمال مجلس النواب هو هيئة مكتب المجلس. بالتالي اليوم للأسف الأمر مسلم به بالكامل إلى رئيس مجلس النواب وأتباعه داخل مجلس النواب، هم ما يحددون الأولويات واقتراحات القوانين. من هنا كان موقف تكتل الجمهورية القوية بمقاطعة جلسة التشريعية الأخيرة، لأنه لا يمكن البقاء على هذا المنوال، لا يمكن البقاء ضمن هذا المسير ضمن إطار اليوم رئيس مجلس النواب يذهب باتجاه وضع اقتراحات القوانين التي يرضى عنها في طليعة ومستهل جدول الأعمال، أما اقتراحات القوانين المقدمة من قبل تكتل الجمهورية القوية توضع في الأدراج. هذا أمر غير مقبول، لا يمكن أن يستمر ذلك، لا يمكن أن يستمر. فكان موقف التكتل الجمهوري القوي وكان موقف القائد الحكيم،
بس من يمنع؟
من يمنع؟ بالتالي اليوم انتخابات المقبلة والتي ينادي بها
لا تقصير لولاية المجلس، لا استقالات تفقده ميثاقيته، لا تحرك من جانب الحكومة، نحن أمام طريق مسدود بكل
ليس
الاتجاهات.
هناك من طريق مسدود، هناك مبدئيا وسيلة ضغط ممكن أن نأتي عليها ضمن إطار ممارسة حقنا الشرعي بالإصرار على وجوب طرح اقتراح قانون معجل مكرر بتقصير ولاية مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة المقدم من تكتل الجمهورية القوية، الدفع به حتى النهاية حتى لو اضطر الأمر إلى تحركات شعبية دعما لهذا المطلب، لأنه اليوم المواطن والشعب اللبناني لم يعد بمقدوره على الإطلاق الاستمرار بهذا الاستنزاف حتى ربيع العام المقبل. هذا إذا بقي لبنان حتى ربيع العام المقبل.
في حال تم تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، هل يحق لحكومة تصريف أعمال بإجراء انتخابات؟
أكيد. اليوم حكومة تصريف الأعمال، لنكون واضحين، الفقرة 2 مادة 64 من الدستور تنص على أنه بعد أو لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة أو بعد استقالتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
هذا هو معنى
هذا
الضيق؟
المعنى الضيق عندما
انتخابات نيابية على مستوى
انتخابات
وطن،
انتخابات نيابية أمام هكذا ظرف، أمام مبدئيا وطن يحتضر، هذا ضمن إطار ما يسمى، لأنه مبدئيا مفهوم الضيق لا يجب أن يشكل ذريعة أو حائلا أو عائقا دون قيام الحكومة بواجباتها عندما تستوجب. يعني لأنه مبدئيا أستاذ كارلو، لتحديد الأعمال التي يحق لحكومة تصريف الأعمال القيام بها أو عدم القيام بها، هذا يكون عائدا إلى الأوضاع والتي نكون مبدئيا نعاني منها على الصعيد الظرفي بحينها. اليوم عندما يكون الوطن ضمن إطار يحتضر، عندما يكون الوطن يسلم روحه دون أن يكون هناك من منقذ، عندما نكون أمام
بموت
هذا
سريري
الواقع
نحن اليوم.
الموت حتى لبل اقتربنا إلى الموت النهائي، أي سريري، بالتالي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية النقدية الصحية، بالتالي نحن في كارثة فعلية. اليوم هل يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تقول على أنه النص الدستوري لا يجيز لي الذهاب باتجاه لأن ذلك يشكل، هذا هراء وهذا تهرب من المسؤولية، وهذا مبدئيا ما سيحاسب الشعب اللبناني حكومة تصريف الأعمال عليه. بالتالي من أجل ذلك ذهب تكتل الجمهورية القوية إلى تحضير طلب اتهام وعريضة اتهام بحق رئيس الحكومة. ولكن اليوم لما يزل على طاولة الحكيم من أجل المزيد من الدراسة، من أجل الذهاب باتجاه إعلان الموقف، لأنه مبدئيا إبقاء الأمور على حالها أمر مستهجن، أمر غير مقبول.
شو يعني التحضير لاتهام لرئيس الحكومة للتقصير بالمهام، يعني عدم تفعيل حكومته؟ شو المأخذ؟
بالتالي اليوم لنكون واضحين بالنسبة إلى هذا الأمر، اليوم المادة 70 من الدستور تتكلم على أنه لمجلس النواب أن يتهم النواب أو الرؤساء والوزراء بحال خيانة العظمى أو إخلالهم بالواجبات بغالبية الثلثين.
مظبوط.
يعني بالتالي اليوم لنكون واضحين، المادة 80 تكلمت عن تشكيل مجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، ونصت على أنه هناك قانون خاص يصدر من أجل بيان الأصول المحكمات، وهذا ما ذهبنا إليه. يعني القانون رقم 13 على 1990 تاريخ 18/8/1990 تنص بالمادة 19 منه على أنه عريضة الاتهام وطلب الاتهام يقدم من 5 النواب.
أوكي.
عريضة تقدم تبين اسم الشخص المعني أي رئيس الحكومة مثلا، الجرم أو العمل المنسوب إليه، التقصيره به، يعني الدعوة إلى مجلس النواب مثلا، إضافة إلى الأفعال والأدلة.
يعني نفس الشيء، الأدلة تمتلك
يعني
نفس الطريقة.
بالتالي اليوم علينا النظر بأمر أساسي جدا. اليوم التكتل الجمهورية القوية يحاول ما باستطاعته من أجل إنقاذ الوضع بكل الوسائل القانونية والدستورية اللازمة، وكل ذلك ضمن إطار تحت إشراف الدكتور جعجع الذي يشرف شخصيا على كافة الإجراءات وكافة مبدئيا الخطوات التي مبدئيا يقدم عليها تكتل الجمهورية القوية. أما ما يمكن أن يذهب إليه التكتل من تحركات، هذا ملك للتكتل من جهة، وملك للقائد الحكيم الذي هو من يحدد الخطوات اللاحقة واللازمة. ولكن اليوم إبقاء الأمور على حالة أمر غير مقبول، يعني إبقاء الوضع على حاله تحت ذريعة أنها حكومة تصريف أعمال وليس باستعطاء الذهاب إلى انتخابات ومن إلى عن على، هذا أمر معيب جدا. بالتالي لا يمكن السكوت عما وصلنا إليه من اندحار الوطن. اليوم الوطن ينتحر، الوطن يحتضر، المواطن يئن بأوجاعه بجوعه،
الوطن مفلس.
صحيح.
واليوم هذا الوطن المفلس وهذه الدولة اللي هي مفلسة عم تتجه لأنه ما بقى عندها خيارات، انتفت كل الخيارات أمامها، فيها الاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان.
نعم.
هل يحق لحاكم مصرف لبنان التصرف قانونيا بهذا الاحتياط؟
سيزي كارل، علينا أول شيء العمل على وصف، على وصف هذا الاحتياطي. هذا احتياطي إلزامي، هذا الاحتياطي يخضع إلى أحكام قانون
نقد والتسليف.
نعم، الصادر بالمرسوم 13513 لعام 63 تاريخ 1/8/63. المادة 76 منه تنص على أنه مبدئيا يجب على كل مصرف أن يودع تأمين إلزامي من مدخراته، من مدخرات المودعين،
المودعين. نعم.
ضمن إطار حاكمية مصرف لبنان من أجل الضمانة والأمانة والحصانة ومن إلى عن على. ولكن لنكن واضحين، هذا الاحتياطي هو ملك للمودعين،
ملك خاص،
ملك خاص ومودع على سبيل الأمانة لدى مصرف لبنان. بالتالي أي تصرف بهذه النسبة أو هذه القيمة والتي تعتبر الاحتياط الإلزامي تعتبر جرم إساءة ائتمان.
ليه؟
لأنه
هي
كمان
بس دكتور مالك، بنفس الوقت هذه النسبة هيدي يحق لمجلس الوزراء أو لحاكمية مصرف لبنان أكيد من الجهة المسؤولة.
نعم.
إنه تعديلة بتبقى محافظة على الاحتياط، بس النسبة من 15% ممكن تنزلها على 7%.
نعم.
هذا حق.
نعم. هلأ سندا للمادة 76 من قانون نقد والتسليف يتبين مبدئيا واضح وأكيد على أنه من يحدد النسبة، يعني النص قد تكلم عن نسبة لا يجب أن تتعدى ولا يجب أن تنخفض،
لا يجب أن تنخفض عن 7%. مظبوط.
نعم. ولكن اليوم من يحدد هذا الأمر هو المجلس المركزي. من هنا تقدم نواب تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون معجل مكرر وضع كالعادة في أدراج بري. يعني للأسف هذا ما تعودنا عليه عند الرئيس بري، مبدئيا وضع في الأدراج من أجل العمل على منع التعرض للاحتياط الإلزامي إلا بقانون، يعني عدم إمكانية تخفيض قيمته ونسبته إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب، وعدم ترك الكرة في مرمى مبدئيا المجلس المركزي، لأنه هناك مبدئيا مبدأ عام وأساسي وجوهري يؤمن به تكتل الجمهورية القوية هو عدم المس بالاحتياط الإلزامي الذي هو ملك للمودعين. بالتالي لا يمكن السماح بعد أن أهدرت الدولة أكثر من 17 مليار دولار من احتياط العادي
بالدعم،
ضمن مهلة أشهر، ضمن إطار دعم فاشل، تهريب لا أكثر ولا أقل وفساد وسمسرات، أن تذهب اليوم نحو الإطباق على احتياطي إلزامي هو ملك للمودعين. هناك من يحمل تكتل الجمهورية القوية المسؤولية عن أنه الكهرباء مبدئيا ستنقطع لأنه التكتل الجمهوري،
لأنه رفض السلفة تبع 300 مليون.
هذا الأمر لا يمكن أن يسأل عنه نواب تكتل الجمهورية القوية، إنما من يسأل عن هذا التقصير هو من ترك الكهرباء لأكثر من 20 عاما دون معالجة، هو مبدئيا من ذهب ضمن إطار استجرار الأموال وسرقة الأموال وتهريب المال وترك المعابر الشرعية وغير الشرعية،
وما زال
يعني
حتى
بالتالي
الساعة.
للأسف بالتالي لا يمكن اليوم إلقاء التبعة أو المسؤولية أو اتهام من يعمل على الحفاظ على ما يسمى مال المواطن. اليوم نتكلم عن مال مواطن، يعني اليوم المدخرات التي أودعتها سيزي كارلا حضرتك في المصارف هناك جزء منها بالمصرف المركزي، بس يذهب اليوم البعض إلى الإطباق عليه بكل وقاحة، بكل وقاحة.
اليوم مال الغني هو عم يعطي الفقير، هيدا كمان شيء حلو، بس
شيء حلو ضمن إطار المبدأ، ولكن اليوم يا ريت عم يستفيد منه الفقير. ما تذهب هدرا وتذهب تهريبا، لليوم بعض الدعم قائم، يعني هناك من انشرح قلبه ضمن إطار توقيع ما يسمى اعتمادات.
مظبوط.
طبعا ما يسمى المحروقات، ولكن اليوم هل تعلمين استاذ كارل اليوم أنا استذهب هذه المحروقات؟
نعم.
طالما الحدود سائبة طالما هذه المحروقات بمعظمها إن لم نقل بكليتها ستكون عرضة للتهريب على المعابر وستكون وقود.
طب هون وين دور القضاء؟ ما كملنا في كتير إخبارات راحت بهيد الموضوع بالتحديد للقضاء وللنيابات العامة. طب القضاء كمان ما عم بيتحرك؟
القضاء لا يتحرك صحيح، بس ولكن اليوم
ما في عنده إجراءات ملزمة لوقف هذه الحدود. خلص يعطي قراراته بوقف بتسكير الحدود كمان، ما في إخبارات مبينة عند القضاء.
لنكن واضحين ونضع الأمور في نصاب الصحيح والأصبع على الجرح. طالما هناك وجود حزب مسلح يتحكم بالبلاد والعباد، ليس هناك من إمكانية لا لقضاء ولا قرار قضاء. اليوم مبدئيا التهريب يحصل أمام الأجهزة الأمنية وعلى مرأى منها، وليس باستطاعة أي فرد أو أي ضابط أو أي عنصر العمل على إيقاف شاحنة مبدئيا مهربة طالما هي حائزة على ترخيص من مصدر ومرجع أمني تحديدا من حزب الله. بالتالي اليوم عن أي قضاء نتكلم، عن أي دولة نتكلم؟ بالتالي نحن كأن مبدئيا نحارب طواحين الهواء. يعني اليوم القضاء يحاول ما باستطاعته القضاء، ولكن اليوم على الأرض للأسف التهريب سائب والحدود سائبة وليس هناك من أي إمكانية لضبطه. يا أستاذي كارلا، إذا أردنا بالفعل، بالفعل أتكلم بكل صدق، إذا أردنا الخروج من عنق الزجاج التي يعاني منها الوطن، ليس هناك من إمكانية إلا بالبدء أقله بالحد الأدنى بتكوين السلطة، أقله بتكوين السلطة. طالما هناك سلطة فاسدة، سلطة محاصصة ومحسوبيات مع سلطة السلاح، بالتالي ليس هناك من إمكانية بأي شكل من الأشكال الوصول إلى حل ممكن أن يجنب اللبناني أو يخرج اللبناني من محنته. ليس هناك من إمكانية إلا بإعادة تكوين السلطة، ولا يبدأ هذا الأمر إلا من خلال انتخابات نيابية.
هل في خوف على الذهب اللبناني؟
ليس هناك من خوف. اليوم السؤال الذي يطرح بالأصح، أين هو الذهب اللبناني؟ يعني السؤال الأهم.
هو الحمد لله بيقول موجود بنيويورك.
يقال ذلك، وهناك جزء وهناك جزء موجود في لبنان، ولكن اليوم هذا الأمر يعني أنا أستغرب على أنه حاكم مصرف لبنان وهو المولج بالأساس ضمن إطار الذهب اللبناني وهذه الكمية الموجودة في لبنان أقله، يجب أن يكون مطلع على كميتها وحجمها.
بعد ما طلعنا
بعد ما عدى، يعني بيسألوه عنا بيقولوا بعد ما عديتا.
يمكن لأنه ما بده يخبر السلطة، لأنه السلطة بترجع بتاخده مثل الاحتياط الإلزامي. يعني ما نفس الطريقة، بس عد الاحتياط الإلزامي وقال في وقال عند الاحتياط 18 مليار رح وبالدعم رح 17.
للأسف استاذ كارل
إن شاء الله ما يقول قد عنا ذهب.
ليس هناك لدينا ثقة للأسف بكل ما يجري، يعني بالتالي صدقتي، بالتالي ربما هو ضمن إطار الحيطة والحذر يأخذ هذا الكلام.
الحمد لله يعني
ولا يفصح عن الأرقام. ولكن اليوم واقعا اليوم علينا العودة إلى موضوعنا الأساسي أستاذ كارلا. نتكلم بجرح بالغ،
بس اليوم قانونيا ودستوريا هل يحق لنا التصرف بالذهب؟
لا لا أبدا،
ولا حتى وفق قانون. هذا القانون بدنا نعرفه،
صادر بمنع التعرض إلى أو التعاطي أو التصرف بالذهب على الإطلاق، إلا بمبدئيا قانون يصدر عن مجلس النواب،
عن مجلس النواب.
بالتالي ليس باستطاعة اليوم المجلس المركزي أو حاكم مصرف لبنان
ولا وفق
وزير
أي قانون آخر أبداً التحرك أو يعني المساس بقيمة الذهب الموجود.
موضوع الاحتياط الذهب مبدئيا محصن بقانون، ولكن الموضوع ليس هنا، الموضوع هو معرفة كمية الذهب أقله إن لم يكن هذا الأمر للرأي العام
للأمانة،
من أجل أن ندرك أنه إذا كان لدينا كمية موجودة أو منتقصة أو منسوب
للأمانة
أو
مسلوبة، نعرف إذا تم التصرف فيهم أو سيل الذهب أو ما إلى، لأنه كان عم ينحكى أنه في سبائك للذهب يمكن تم تسييله.
صحيح صحيح. بالتالي من هنا حفاظا على مصداقية، لأنه اليوم يحق للشعب اللبناني أن يشك بكل شيء للأسف، لأنه ما نشهده يعني من سرقات ونهب على صعيد الدولي يجعلنا كثيري الحذر وشديدي الحذر ضمن إطار أي إمكانية ممكن أن تكون قد جرت أو تجري. بالتالي اليوم حفاظا على الأمانة وعلى المصداقية والشفافية يقتضي بالحد الأدنى أن نعرف ماذا لدينا من ذهب. ولكن اليوم أنا حسب ما أرى على أنه ربما يكون هناك تخوف كما سبق وذكرتي سيزي كارلا أنه التصرف بحال مبدئيا أشار إلى الكمية الموجودة، ولكن واقعا قانونا وعلى صعيد النصوص ليس من إمكاني للتعرض للذهب أو التصرف به إلا بقانون،
إلا بقانون مجلس النواب اللي هو بحاجة لأكثرية.
صحيح 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 صحيح،
وليس بمن حضره، بحاجة لأكثرية شاملة. مظبوط،
يعني مبدئيا هو قانون عادي، يعني بالتالي أكثرية نسبية بس نسبية. ولكن اليوم من سيصوت على هذا الموضوع؟ يعني أستبعد عملية أنه اليوم بحال وإلا نكون ذاهبون إلى جهنم بالفعل.
نحن اليوم عم بيتم اليوم استخدام الاحتياط الإلزامي، فمن يمنع من عدم التصويت على قانون التصرف بالذهب؟
الأساس يجب علينا التنبه إلى موضوع الاحتياط الإلزامي، على أن التصرف به يناقض أحكام الفقرة واو من مقدمة الدستور التي تنص على وجوب حماية الملكية الفردية، وأيضا يناقض هذا التصرف أحكام المادة 15 من الدستور التي تنص على أن الملكية في حمى القانون، وأيضا يناقض ويتعارض مع أحكام المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتكلم عن وجوب الحفاظ على الملكية. بالتالي اليوم هذه الملكية هي ملكية
بس
الأفراد،
إذا خفض النسبة هو كله بيبطل إلون مفاعيل قانونية. إذا خفض نسبة الاحتياط الإلزامي الموجودة
علينا
عنده،
علينا الذهاب مباشرة نحو إقرار قانون، الاقتراح القانون المقدم من قبل تكتل الجمهورية القوية بموضوع عدم المس أو عدم تخفيض نسبة الاحتياط الإلزامي إلا بقانون يصدر على مجلس النواب.
على أمل رح نوصل اليوم مع هذه العراقيل الجمة للوصول لصرختك اللي هي الدولة سيدة حرة مستقلة. اليوم عم بينحكى بعقد سياسي جديد، عم بينحكى بطرح للحياد، الطرح البطريركي للحياد، هو كلهم عناوين يعني من ميلة تثير علامات استفهام. ماذا يعني عقد سياسي جديد، طائف جديد، دوحة جديد؟ وبالموازاة حياد لبنان شو هي خريطة الطريق له قانونيا ودستوريا؟ دكتور مالك،
لك هلأ من الثابت قبل الوصول إلى خارطة الطريق موضوع الحياد أستاذي كارلا، علينا التأكيد على أمر أساسي، على أنه البحث عن نظام أو عن نظام أساسي جديد للبنان، أنا أرى على أنه هذا الأمر ليس بحينه أن يطرح طالما مبدئيا هناك فريق مسلح في لبنان وبالتالي يذهب نحو فرض رأيه وفرض توجهاته نحو الداخل اللبناني. هذا الأمر بالوقت الحالي ليس هناك من مناخ يحاكي هذه
بس من
المرحلة.
إذا أجت فرنسا وقالت نحن بدنا نعمل عقد سياسي جديد، عواصم الدول الغربية
صحيح
اللي عم
صحيح
تذكرها عواصم القرار عم تبلور الموضوع،
كل شيء قابل للبحث، حتى كل فريق اليوم هو على استعداد لمناقشة هذا الأمر ولديه ورقة عمل، كل فريق يعني كل التكتلات لديها مبدئيا ورقة عمل ولديها مبدئيا مطالبات أو تصور للمرحلة المقبلة، ولكن نقول أنه غالبا لا يمكن تغيير الأنظمة السياسية ضمن إطار وجود حالة احتلال بأي بلد اللي كان، لأنه مبدئيا هذا يجعل من غلبة هذا الفريق على الفرقاء الآخرين موجودة.
بس نحن هذه حالة الاحتلال هي بس بالنسبة لفريق صغير من لبنان بيعتبروها حالة احتلال، فريق كمان تاني آخر بلبنان بيعتبرها هي حالة شرعية، حالة قوة موجودة داخل لبنان.
يا أستاذي كارلا، هلأ اليوم إذا رد تدوير الزوايا وأعطاء أوصاف، يعني بالتالي يمكن
أعطاء شرعي،
يمكن أعطاء أوصاف الجمال إلى الشيطان. بالتالي اليوم هذا أمر غير مقبول. اليوم عندما يكون هناك حزب مسلح يتحكم بالبلاد والعباد، اليوم لديه السلاح، وليس هناك من سلاح واحد في الدولة سلاحين يحمي التهريب ويحمي
ثلاثية الجيش الشعب المقاومة، يعني هذه ثلاثية يعني شرعت البيانات الوزارية للحكومات المتتالية.
هذه مبدئيا الثلاثية، والتي مبدئيا ورثناها عن الاحتلال السوري بحين من عام 90 وصعودا، ولكن لنكن واضحين طالما ليس هناك ثابت وأكيد ليس هناك من قرار سيادي لبناني ضمن إطار بندقية واحدة لحماية الوطن وحماية الحدود ودرء المخاطر، بالتالي لا يمكن أن نتكلم عن أنه هناك مبدئيا فريق يعتبر أنها مقاومة. لنكن واضحين، إذا أردنا توصيف الأمر بواقعه الحالي، مبدئيا أقل أنها حالة شواذ، لا بالتالي اليوم بأي دولة ممكن أن نذهب باتجاه وجود سلاحين؟ بأي دولة؟ يعني بغض النظر عن التبريرات، ولكن نحن نتكلم عن وقائع.
وقائع.
بالتالي انطلاقا من ذلك، اليوم أنا أرى إمكانية بحث هذا الموضوع بظرف حاضر ضمن إطار هذا الواقع الذي يملك فريق السلاح، وهذا السلاح يستعمله بكل تفاوض أو بكل، بالتالي هذا الأمر غير مقبول ضمن إطار المنطق على صعيد التحاور. أما بحال وصل الأمر إلى فتح باب إمكانية نظام جديد. إلى لبنان، كل فريق له مبدئياً
ورقة عمل
لديه، وهذه الورقة وكل ورقة درست جيداً من قبل إخصائيين، الذهاب إليها أمر مهم جداً. علينا التنبه إلى أمر أساسي، ما يجري راهناً على صعيد عواصم القرار سيما الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية لناحية تحريك المياه الراكدة في لبنان، يقع تحت باب الحق في التدخل والحق في الحماية، دروا دينجيرونس اللي مبدئيا معروفة، هي مبادئ مبدئيا ودروا دي بروتكسيون الموجودة ضمن إطار مبادئ عامة بحقوق الإنسان، قد حصلت في لبنان مثلا سابقا. مثلا يعتقد البعض، يقول أنه ماذا تقصد الإدارة الأمريكية أو اليوم الحكومة الفرنسية أو السعودية عندما تقول على أنه إمكانية التدخل، كيف إمكانية
كيف
التدخل؟
ما هي إيه؟
إمكانية التدخل واردة، يعني واردة بأي معنى؟ اليوم كلنا نذكر على صعيد التاريخ اللبناني، عام 1860 نتيجة ما حصل مبدئيا من اضطهاد للمسيحيين في جبل لبنان وفي دمشق على إبان ولاية العثمانيين، مبدئيا جرد نابليون الثالث حملة دخل بها إلى جبل لبنان وإلى دمشق مبدئيا بوجه العثمانيين نتيجة المجازر والتي وقعت بحينها. أكيد دكتور إيلي الياس بيقدر يفيدنا أكثر بهذا الخصوص، بس إنه ولكن نحن نتعدى على صلاحياته كونه دكتور.
فيك الخير والبركة دكتور مالك.
لا طول عمرك، لا بس ولكن كلمة حق تقال، يعني مرجع بحد ذاته. اليوم مبدئيا عام 1860 عندما دخلت نابليون، ودخل نابليون الثالث وجرد حملة على جبل لبنان، وكان هناك إنشاء لما يسمى بالمتصرفية، وكان هناك مبدئيا تحت ولاية فرنسا، روسيا، بروسيا، النمسا، بريطانيا، إضافة إلى السلطنة العثمانية. مثلا عام 1958
تاريخنا كتير فيه،
عام 1958 عندما دخل المارينز إلى شواطئ لبنان دعما للرئيس كميل شمعون، حتى لبل عام 1982 عندما دخلت قوات متعددة الجنسيات، يعني كان هناك تدخلات من قبل الدول الأوروبية أو الأمريكية دعما لمطلب معين أو لشعوب مقهورة، يعني بالتالي هناك سوابق بهذا الأمر. حتى لبل أكثر من ذلك، اليوم هناك من يقول أن ذلك يتعارض مع مبدأ حق السيادة.
مظبوط.
يعني ولكن اليوم نرى أن التوجه اليوم بالأمم المتحدة سيزي كارلا ذهب أبعد من حماية حق سيادي، هناك حق التدخل وحق الحماية.
بس نحن ما يعني بحالة حرب حتى تتدخل،
حتى لو مش بحالة حرب،
يعني نحن اليوم إنه في عنا أزمة اجتماعية معيشية.
نعم.
هل هذه الأزمة يعني تجيز التدخل لأي دولة؟
السيزي كارلا أبعد من ذلك، ليس فقط بحالات الحرب تتدخل الدول، كلنا نعلم حتى على الوضع الإنساني اليوم، ألا تذهب الأمم المتحدة أحيانا إلى خلق واحات من أجل طبابة أو تأمين الاستشفاء لجرحى أو لمتضررين نتيجة أحداث، تعمل على خلق واحة وتمنع أيا كان من الدخول إليها حماية لهؤلاء الجرحى أو المتضررين؟ يعني بالتالي ليس ضرورة أن يكون هناك حرب. حتى أكثر من ذلك، القرار الذي صدر عن الأمم المتحدة، قرار 1970 والقرار 1974 الذي صدر أيضا عن الأمم المتحدة بخصوص الأزمة الليبية، والتي منعت أو التي أودعت مظلة ضمن إطار تمنع القصف على المدنيين الليبيين. يعني بالتالي
بس هناك في حرب، في اشتباكات، يعني هو نحن اليوم عنا بلبنان، إذا بنجي على واقعنا بلبنان، نحن اليوم بحال استقرار بين مزدوجين، نحن بحال استقرار أمني، نحن في عنا أزمة اجتماعية، في عنا أزمة حكم.
صحيح.
بين هي أزمة داخلية، يعني نحن كيف بدنا نجيز لأي تدخل أجنبي من دون مجلس أمن يعني مجتمعا؟
استاذ كارل لنكون واضحين اليوم، أولا مبدأ حق الحماية والمبدأ الذي نتكلم عنه حق التدخل لا يقتصر فقط على عندما يكون هناك حرب بدولة معينة.
يعني فيها تتدخل هيك؟
لا، تتدخل عندما يكون هناك فشل بالسلطة، عندما يكون هناك شعوب مقهورة، شعوب مبدئيا منقوصة حقوقها، عندما يكون هناك مبدئيا حالات معينة إنسانية يتوجب عليها أن تتدخل. لا يجب أن يكون أو لا شرط أن يكون فقط هناك حرب حتى يكون هناك مشروعية لحق التدخل أو الحماية. يمكن التدخل حماية لشعوب مقهورة أو حماية لتسلط أو من تسلط مبدئيا رؤساء أو سلطة أو ديكتاتوريات معينة على شعوب، لأن هناك حق المواطن، حق العدالة،
يعني والمعاهدات الإنسانية وحقوق الإنسان يعني نحن لبنان موقع على كل هذه
المعاهدات. ليس ضرورة فقط أن يكون هناك حرب حتى يكون هناك من إمكانية تدخل،
لأنه
ولكن أصر على أمر أساسي، لا يجب علينا أن نراهن على هذا الشيء. علينا أن نراهن على أنفسنا، علينا الذهاب إلى انتخابات نيابية. ليس هناك إمكانية للخروج من عمق الزجاجة إلا بإعادة تكوين السلطة. الرهان ليس على الخارج، ربما الخارج لديه مصالح بالتدخل، أما نحن علينا مبدئيا إعلاء الصوت من أجل الوصول إلى تحقيق النهوض للبنان وإخراجه من كبوته.
دكتور مالك، الحياد البطريركي، لأن ما بقى معنا كتير وقت، شو هي خريطة الطريق العملية للوصول للحياد البطريركي، علما أنه لأي مؤتمر برعاية أممية هو بحاجة، برعاية الأمم المتحدة هو بحاجة لطلب رسمي من السلطات اللبنانية أو من دولة هي من الأعضاء الخمسة بمجلس الأمن، وهيدول الشرطين غير متوفرين حاليا. فشو هي خريطة الطريق العملية للوصول لحياد لبنان؟
سيزي كارلا، لنكن واضحين على أنه اليوم بعيدا عن الأمثلة، يعني هناك عدة أمثلة لإعلان حياد بأكثر من دولة، إن كان حتى ضمن إطار سويسرا، النمسا، يعني ولكن لن ندخل بهذا الأمر. ولكن علينا التأكيد على أمر أساسي، على أنه مطالبة اليوم غبطة البطريرك بموضوع الحياد هذا مبدئيا إعلان. هذا الإعلان لا يمكن أو لا يجب أن يترجم ضمن إطار بين ليلة وضحاها. كلنا نعلم على أنه الإعلان الذي ذهب به البطريرك صفير
لتحرير لبنان
بالألفين ترجم عام 2005.
مزبوط.
يعني بالتالي اليوم البطرك الراعي عندما يذهب اليوم إلى إعلان طلب حياد لبنان في العام 2020، بالتالي ربما نصل إلى هذا الأمر بال 2021 أو 22 أو 25. بالتالي ولكن هناك خريطة طريق يجب علينا تأمينها.
هي خريطة أقل الطريق
من مرحلة أولى، بمرحلة أولى أن يكون هناك توافق سياسي عليه، لأنه مبدئيا هذا الأمر يجب أن يترافق مع تعديلات دستورية أقله الفقرة ب من مقدمة الدستور، التي تنص على أنه مبدئيا هو لبنان هو جزء من جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقه ومن إلى عن على. بالتالي عندما يكون بلد محايد لا يجب أن يكون جزء من أي مجموعة. بالتالي
أوكي.
يعني بالتالي اليوم المقدمة الدستور يجب علينا أن نبادر معدلة إلى تعديله. عندما لا يكون هناك وفاق داخلي على هذا الموضوع، بالتالي نكون بعدنا هناك مسافة معينة للوصول إلى الحياد. ولكن لا يجب أن ننسى على أنه هذا الأمر يجب أن يترافق مع لوبي لبناني مسيحي وطني، لأنه هذا مطلب ليس فقط مطلب مسيحي، إنه مطلب وطني، مطلب وطني حماية للبنان الذي مبدئيا فيه المسيحيين والمسلمين. وبالتالي هذا لبنان دولة الوحدة ما بين كافة الطوائف والمذاهب، دولة الرسالة كما مبدئيا سمع.
في خوف على المناصفة بلبنان؟
ليس هناك من خوف على المناصفة،
ما أننا نحن مش ضمن المثالثة بأمر الواقع.
يا أستاذ كارلا، هناك تخويف من موضوع مناصفة أو غير مناصفة، ودائمة محاولة إثارة النعرات من أجل إبقاء مبدئيا الأزلام تتحملق حول هذا الزعيم أو هذا الحزب أو ذاك. هناك
يعني هي شد عصبي أكثر من
شد عصب. بالتالي اليوم المناصفة محققة ويجب أن تبقى محققة. لبنان بلد التعايش بين المسيحيين والمسلمين، ليس لا يجب أن يكون هناك من خوف من أي فريق على آخر. علينا جميعا الذهاب نحو المطالبة بدولة قوية لا شيء يحفظ حق المسيح في لبنان إلا الدولة القوية، أما شد العصب ومحاولة المحاصصة واكتساب المغانم هذا أمر لا يؤدي إلا إلى انهيار المنظومة المسيحية. المسيحي لم يكن يوما قويا في لبنان إلا بوجود الدولة القوية. من أجل ذلك بعيدا عن الشعارات التي لا معنى لها، وبعيدا عن المحاصصات والحيثيات، وبعيدا عن ما يسمى بشد العصب، اليوم لا خروج للبنان من محنته ولا بقاء للمسيحيين في دولته إلا بدولة قوية.
على أمل الوصول إلى الدولة القوية وإلى الجمهورية القوية اللي عم نطمح لها. أنا بدي أشكرك الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك على هالمعلومات الجدا قيمة وجدا غنية كانت حلقتنا اليوم بالدستور. شكرا. وبالقوانين، على أمل نوصل للدولة المنشودة القوية. بدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت. بدي أشكر عبر الإخراج الإذاعي إلي مسيحي. بوعدكم ارجع التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.